بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فائدة: رواية أبي داود إسنادها صحيح، رواية أبي داود إسنادها صحيح. فائدة أخرى: بعض أهل العلم تكلم عن خبر أبي بكرة هذا الذي في البخاري، فقال بأن الخبر هذا من رواية الحسن البصري عن أبي بكرة ولم يسمع منه، والصواب أن هذا الخبر غير معلوم، والحسن البصري سمع من أبي بكرة. من أثبت هذا السماع؟ علي بن المديني والبخاري والبيهقي، وإخراج البخاري للحديث يكفي، وإخراج البخاري للحديث يكفي. طيب، عندنا مسألة: رجل أدرك الإمام وهو راكع، فركع مع الإمام، هل هذا يعتبر مدركا للركعة؟ واضح صورة المسألة؟ رجل جاء والإمام راكع، فجاء وكبر وركع مع الإمام، هل هذا مدرك للركعة أم فاتته الركعة؟ سؤال لك. بس ما قرأ الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لا، وش جوابك؟ أنا ما أعرف جوابك. ترى مدرك. طيب، ما هو؟ فقد أدرك إيش؟ طيب، قد يقول بعضهم مثلا يمكن هذا الحديث فيه إشكال أو غيره، لكن ما قرأ الفاتحة أبو سلمان. ما أعرف جوابك أخوان الكرام، أولا أجب ثم الدليل. أنا ما أعرف ترى جوابك الآن، يمكن أبو سلمان عنده رأي آخر. ها، يعني أدرك الركعة. طيب، بس حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا ما قرأ الفاتحة. بس أنت ما قريت ولا سمعت الفاتحة، يعني لو متابع الإمام سمعت الإمام يعني خلاص الأمور طيبة، حتى سماع الفاتحة ما سمعت. بس أنت ما سمعت الإمام وهو يقرأ. تفضل، أو شو جوابك أول؟ إيش جوابك؟ أدرك. دليلك؟ الله صلى الله عليه وسلم. جيد إخوان الكرام، في قول جمهور أهل العلم أنه مدرك للركعة، وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا، حكاه إسحاق بن راهوية إجماعا، وجاء الإمام أحمد أنه يقول لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، وهذا مع كثرة اطلاع الإمام أحمد وبحثه وتحري. والدليل حديث أبي بكر، حديث الباب الذي بين أيدينا، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام عيد الركعة، وإنما قال له لا تعد إلى هذا العمل، وأما إدراكك للركعة فصحيح. ولكن إخواننا الكرام، خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم، فقالوا لا يعتبر مدركا للركعة. طيب، ما الدليل؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأجاب الجمهور عام مخصوص، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في حال تمكنه من قراءة فاتحة الكتاب، ما تمكن من قراءة الفاتحة تسقط عنه الفاتحة. طيب سؤال،
أبو بكر ليش ركع دون الصف؟ لماذا ركع دون الصف؟ كي يدرك الركوع. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا الأمر يخالف حتى فهم الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك ابن رجب الحنبلي ماذا يقول عن هذا القول؟ قال هذا شذوذ عن أهل العلم ومخالفة لجماعتهم. ويقول أيضا تبين أن قول هؤلاء محدث. يقول هذا قول محدث مخترع لا سلف لهم به، لا سلف لهم به، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا وتنفع أيضا المصلين أهل الصلاة. ما هي هذه المسألة؟ رجل شك هل أدرك الإمام وهو راكع أم لا. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع. بعض الناس يقول لك أنا شكيت لا أدري هل أنا أدركت الإمام وهو راكع أم لم أدركه. فإذا شك الإنسان قول جمهور أهل العلم على عدم الاعتداد بالركعة، لأن العبادات تبنى على اليقين. إذا شك الإنسان قال أنا ما أدري هل أدركت الإمام وهو راكع أم لا، فهنا قول جمهور أهل العلم أن الركعة هذه يجب أن تأتي بها. والعجب العجاب أن الإمام يركع ويرفع من الركوع ويأتي بعضهم ويركع بعد ركوع الإمام ثم لا يقضي هذه الركعة. تقول له يا أخي الكريم فاتتك ركعة. قال أنا ركعت. لا أنت ما ركعت مع الإمام، ركعت وحدك نعم لكنك لم تركع مع الإمام. طيب لو غلب على ظني أني أدركت الإمام وهو راكع فتعتبر الركعة هذه مجزئة، لأن غلبت الظن تنزل منزلة اليقين. هذا كله في أي حالة؟ في حالة عدم الوسوسة، لأن الوسوسة داء عضال، وهذا الداء بدأ يستشري لعدد من الناس يقول لا أدري. طيب يا فلان كم طفت حول الكعبة؟ ما أدري، يمكن 50 يمكن 20 يمكن 10. هذا وسواس، هذا لا يصلح. فلذلك يحذر الإنسان. وذكرت هذا في بعض المجالس. جاءني سؤال، الغسل عند دخول الإسلام ما حكمه؟ فقلت مشروع، الصحابة كانوا يغتسلون. طيب المرتد إذا دخل في الإسلام يغتسل؟ استغرب من هذا السؤال، قلت مرتد كيف مرتد يعني؟ امرأة كانت فقالت أنا تأتيني وساوس أني خرجت من الإسلام فأغتسل وأنطق بالشهادتين وأجدد إسلام. قلت هذا وسواس الشيطان لبس عليك في مثل هذا الأمر، أسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، رجل جاء والإمام راكع، هل يركع دون الصف؟ ما معنى دون الصف؟ يعني مثلا هو في الصف الرابع فيكبر من الصف الرابع ويركع ثم يمشي وهو راكع إلى الصف الأول، هل يفعل هذا الأمر أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. في حديث الباب أبو بكر فعل هذا الأمر، هل أقره نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يثني على ذات الفعل، قال لا تعد لا تفعل هذا الأمر مرة أخرى، لكن ما قال له صلاتك باطلة. هذا يعني أولا عندنا عمل صحابي وعندنا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له. الصحابي الأول من هو؟ أبو بكر. جاء في موطأ الإمام مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع حتى دب، فركع ثم دب حتى وصل الصف، فركع ثم دب مشى وهو راكع حتى وصل الصف، وهذا في الموطأ بإسناد صحيح. وأيضا جاء مثل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع، كبر عبد الله بن مسعود في وسط الصف ثم ركع ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف. وأيضا إسناده صحيح. يعني عندنا عمل كم صحابي؟ ثلاثة، أبو بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، هذا في الطرف الآخر. وعندنا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف، لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. فالذي يظهر والله أعلم أن من ركع دون الصف فعمله ليس مبطل للصلاة، ولكن الأفضل ألا يفعل هذا العمل، الأفضل ألا يفعل هذا العمل، لأن عندنا توجيه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد مشهور ب يعني الوقوف عند آثار الصحابة، قال: لا يعجبني فعل زيد وابن مسعود. هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طبعا أهل العلم يقيدون هذا بقيد، حتى من يقول بالمشروعية أن يكون المشي يسيرا، ما يأتي واحد يركع من عند باب المسجد في الخارج ويمشي وهو راكع إلى الصف الأول. قال أبو بكر ركع دون الصف، لا، أبو بكر ما فعل هذا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما فعل هذا، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: عن وابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. فائدة في التاريخ، يقول: قبيلة جهينة كانت مشهورة بعدم قطع الطريق على الحجاج، كانوا يعرفون بهذا، يعني يكرمون الحجاج ولا يسلكون الحجاج، هذه قبيلة جهينة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ولو عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة، رجع إلى الحديث الأول: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. يعني عندنا حديث واحد لوابصة فيه روايتين، وعندنا حديث ثاني الحافظ بن حجر يقول عن طلق رضي الله عنه. طيب نأخذها حديث حديث. حديث وابصة اللفظ الأول حديث صحيح، وحديث وابصة لفظ الطبراني: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، إسناده ضعيف جدا، هذا اللفظ الزيادة هذه فيها راو متروك والإسناد ضعيف جدا. حديث طلق الصواب أن اسمه ليس بطلق، وربما هذا وهم من الحافظ ابن حجر، واسمه في المصادر علي بن شيبان، واسمه في المصادر علي بن شيبان. وهذا الحديث بارك الله فيكم إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. ما لفظه؟ لفظه عند الإمام أحمد عن علي بن شيبان أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وافدا في وفد يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، استقبل صلاتك، يعني عيد الصلاة، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وهذا الخبر إسناده صحيح، صحح إسناده ابن القيم في أعلام الموقعين والذهبي في التنقيح، والذهبي في التنقيح. طيب فائدة، أولا صلاة المنفرد خلف الصف مكروه وخلاف للسنة. طيب ما معنى صلاة المنفرد خلف الصف؟ في مكان في الصف بارك الله فيكم فجاء رجل وصف وحده، هذا العمل باتفاق الجميع أنه خلاف السنة، هذا العمل باتفاق الجميع خلاف السنة، حكاه اتفاقا ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن حجر في الفتح، اللي يقول إن الصلاة مجزئة يقول هذا العمل خلاف السنة، والذي يقول بأن عليه إعادة الصلاة قال يقول هذا العمل خلاف السنة. لذلك لابد أن ينبه المصلين إلى وصل الصفوف وإكمالها، وصل الصفوف وإكمالها. طيب عندنا مسألة، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ رجل جاء وفي الصف مكان فصلى في الصف الثاني أو الثالث وحده، واضح بارك الله فيكم، ما حكم صلاته؟ جمهور أهل العلم قالوا صلاته صحيحة مع الكراهة، والدليل قالوا حديث أبي بكر، أبو بكر ماذا فعل؟ ركع خلف الصف، صلى وحده ثم تقدم إلى الصف، هذا دليله. وذهب أحمد في رواية إلى عدم صحة الصلاة، قال الصلاة غير صحيحة. وذهب بعض أهل العلم فقال لا تصح الصلاة إن صلى منفردا خلف الصف وفي الصف موضع، أما إن صلى منفردا خلف الصف ولا يوجد مكان في الصف فالصلاة صحيحة. طيب نأتي إلى القول الأول أن الصلاة صحيحة بدليل فعل أبي بكر. أبو بكر بارك الله فيكم ما صلى منفردا خلف الصف، دخل في الصلاة خلف الصف ثم دخل في الصف، وبين المسألتين فرق. طيب الذين يقولون لا تجزئ صلاة من صلى منفردا خلف الصف ولو كان الصف ممتلئا، فالجواب فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط مع العجز، يعني ماذا يفعل؟ فالصواب في هذه المسألة هو القول الثالث، من وجد مكانا في الصف فركع أو صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة أو صلاة كاملة متعمدا فالصلاة باطلة. لكن أريدك تنتبه إلى مسألة، رجل في الصف الأول مكان فصلى في الصف الثاني وحده، فجاء رجل وسد الصف الأول كمل الصف الأول، وجاء اثنين ثلاثة ووقفوا عنده في الصف الثاني، هذا ما يدخل معنا، واضح بارك الله فيكم، هذا ما يدخل معنا، ما نتكلم عن هذا صلاة مجزئة. لكن رجل صلى في الصف الثاني وحده صلى كلها متعمدا وفي الصف الأول مكان، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. وأما إن لم يوجد مكان فيظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة، فالواجبات تسقط بالعجز، واتقوا الله ما استطعتم. طيب بعض أهل العلم يقول لا يصلي منفردا خلف الصف، وماذا يفعل؟ يسحب رجلا من الصف الأول يصلي معه. قال والدليل حديث وابصة رضي الله عنه وأرضاه رواية الطبراني، وقلنا بأن إسنادها ضعيف جدا، وجاء أيضا في بعض المصادر الأخرى أحاديث تدل على هذا، والصواب أيضا أنها أخبار ضعيفة، والله تعالى أعلم. لذلك ليس المشروع أن تسحب رجل من الصف وتجعله معك، فهذا ليس عليه دليل، والله تعالى أعلم. فإذا لو أن رجلا صف وحده خلف الصف ثم جاء رجل وصف معه فصلاته مجزئة باتفاق أهل العلم، حكى الاتفاق والإجماع شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. طيب مسألة، رجل صلى مع اثنين من أولاده وزوجته، كيف تكون الصفوف؟ الصف الأول الإمام والثاني الولدين، والزوجة أين تكون؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ماذا تفعل؟ صف معاهم كتف كتف، ها؟ لا، المرأة مستثنى، واضح بارك الله فيكم، لأن المرأة هذا هو صفها، هذا هو صفها، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الباجي في المنتقى، حكى الإجماع الباجي في المنتقى. طيب لو عندنا لغز، ثلاثة صلوا في صفين. كيف؟ أو لا، لو قيل مثلا بأن اثنين صلوا في صفين، كيف؟ رجل وزوجته، واضح بارك الله، أو رجل وامرأة، رجل وامرأة. طيب، عندنا مسألة، سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيهما أولى؟ اثنين دخلوا إلى المسجد وجدوا في الصف الأول مكان لشخص واحد، هل يصفان سويا أو واحد يكمل الصف والثاني يصلي منفردا خلف الصف؟ أيهما أفضل؟ أبو سلمان، إكمال الصف يعني دليلك. ترى أخواني، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا نص، نص. يعني أيهما الآن؟ وش جوابك الآن أبو سلمان؟ الاصطفاف ولا الإكمال؟ الاصطفاف ولا الإكمال؟ الإكمال أولى، إكمال الفرجة أولى، دليلك. إيه بس مرة معنا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن إكمال الصف سنة، تسوية الصف سنة، حكي إجماعا. حتى على قول ابن تيمية بالوجوب، أيهما أوجب، إكمال الصف ولا الاصطفاف؟ هل ورد إبطال الصلاة بعدم الاصطف بعدم إكمال الصف؟ لا. هل ورد إبطال الصلاة بترك الاصطفاف؟ بلى. فأيهما أولى؟ شيخ الإسلام تيمية يقول الاصطفاف مع بقاء الفرجة أولى، لأن سد الفرجة مستحب، هذا قول شيخ الإسلام تيمية، والاصطفاف واجب، والاصطفاف واجب. وهذا من دقيق العلم، هذا من دقيق العلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. طيب، حديث أبي هريرة لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تسرعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني رجل ماشي على سرعة 200، ليش؟ كالألحق الصلاة، هون عليك بارك الله فيك، يعني ذبحت خلق الله يعني. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه. طيب، شخص آخر يقيمون الصلاة، يمشي خطوتين ويشوف هاتفه، يمشي خطوتين ويشوف هاتفه. قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إخوان الأفاضل. والله يعني هذه الهواتف إخوان الكرام حقيقة أكلت عقول بعض الناس، أكلت بعض العقول أكلا عظيما، والناس لابد أن يوجه. الطاعة إذا جاءت، دع هاتفك على جنب وصلي، ثم ارجع وشوف هاتفك كما تريد. يعني أحيانا بعض الناس يقف في منتصف الطريق، هكذا يقف فقط بدون سبب، ليش؟ جاء شيء على الهاتف. طيب، زي يمكن في حد وراك، يقع شيء، يقع كذا. صارت عقول بعض الناس مسلوبة، والله المستعان. يعني ومن غرائب ما تجد عند بعض الناس، بعضهم يقول كنت في المسجد الحرام فرأيت من يعبث بهاتفه ويلعب الشطرنج في المسجد الحرام بهاتفه. طيب الآن دعنا من موضوع الحل والحرمة وغيره، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. طيب حديث أبي بن كعب لفظه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان، فقال أشاهد فلان حضر معنا؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. وبإجماع أهل العلم يستحب أن يأتي الرجل إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار. حكى الإجماع ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، حكى الإجماع ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، يقول من فوائد أن تأتي للصلاة وعليك السكينة والوقار، من فوائد ذلك كثرة الخطى، يعني يركض ستكون خطواته ماذا؟ أكبر. أما الذي يأتي وعليه السكينة والوقار خطاه ستكون أكثر. طيب فائدة، لو خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام، ولو خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام. لكن إخواني الكرام ينتبه إلى نقطة، هذا الحديث لا يعني ألا يحزم الإنسان إذا أقيمت الصلاة، لأن هناك إسراع يسير وعليك السكينة والوقار. واضح بارك الله فيكم. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يمشي الهوينا، المشي البطيء جدا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة والوقار، صحيح، لكن يستطيع الإنسان أن يأتي إلى المسجد بخطى فيها شيء من السرعة اليسيرة التي لا تذهب السكينة والوقار. وبعض أهل العلم يقول يرخص بالإسراع مطلق لإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا ثبت عن ابن عمر في الموطأ بأنه لما سمع الإقامة أسرع المشي إلى الصلاة. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول بأنك تأتي وعليك السكينة والوقار ولا تسرع. وكما ذكرت لكم هذا لا يعني ألا يحزم الإنسان. مثلا وهذا يقع كثير، تقام الصلاة فيدخل معك المسجد رجل لم يرك منذ مدة، قل له السلام والكلام بعد الصلاة، سلم عليه طبعا، قل نتكلم بعد الصلاة كي ما تفوتك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. وما بعضهم يتكلم وغيره تفوت تكبيرة الإحرام ويقرأ الإمام ربما نصف سورة الفاتحة، وهذا خطأ، هذا خطأ. لذلك الإسراع لإدراك الصلاة هذا خلاف السنة. يقول ابن المنذر في الأوسط وهذا خروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن أنس أنه أقيمت الصلاة فلم يسرع رضي الله عنه وأرضاه، ثبت هذا عند عبد الرزاق في المصنف بسند حسن، وأنس يحكيه عن زيد بن ثابت، أنس يحكيه عن زيد بن ثابت. فائدة، من خرج من بيته إلى الصلاة يستحب له أن يقول هذا الذكر كما عند البخاري ومسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا ثبت في البخاري ومسلم حديث ابن عباس. فائدة، كلما زاد عدد المصلين زاد الأجر بإذن الله. ومر معنا حديث أبي بن كعب، مر معنا حديث أبي بن كعب، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد. فقال رجل: وإن كانوا 10,000؟ قال: نعم، وإن كانوا 40,000. واضح بارك الله فيكم. فكلما زاد العدد هذا أجره أعظم، هذا أجره أعظم. طيب، قال: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو رواه أحمد أبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. حديث أم ورقة إسناده ضعيف، لذلك قال الذهبي في تنقيح التحقيق لم يصح، ولكن جاء في إمامة النساء خبر آخر في مصنف ابن أبي شيبة عن أم الحسن البصري أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها تؤم النساء تقوم في وسطهن، تؤم النساء تقوم في وسطهن. والإسلام رواته ثقات إلا أم الحسن البصري، وجاء لهذه المرأة متابعات، فالأقرب أنه خبر ثابت، الأقرب أنه خبر ثابت أن أم سلمة كانت تؤم النساء وتقوم وسط النساء. وأما حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه إسناده فيه ضعف، لكن جاءت له طرق فالخبر ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل عبد الله بن أم مكتوم إماما على الصحابة، إماما على الصحابة، وكان ابن أم مكتوم أعمى رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مسألة: ما حكم إمامة الأعمى؟ لا حرج في ذلك، وحكاه ابن المنذر فقال: كالإجماع بين أهل العلم، كالإجماع بين أهل العلم. وجاء عن بعض أهل العلم، وجاء عن بعض أهل العلم كراهية هذا الأمر. روي عن ابن عباس قال روي عن ابن عباس أنه أما وهو أعمى. روي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه، نهي عن إمامة الأعمى. ولكن الأثر أثر أنس إسناده ضعيف. وجاء عن ابن عباس خبر آخر إسناده ضعيف: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة، والخبر إسناده ضعيف. لذلك يقول ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا عن أهل العلم في صحة إمامة الأعمى. وأنبه هنا على نقطة: بعض العميان فيهم ذكاء وفطنة عظيمة جدا. ينقل عن الشيخ عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، كان أعمى، أنهم خرجوا من الرياض في الليل جهة مكة، فنزلوا في الليل وأرادوا أن يرتاحوا، لمس الأرض قال: هذا ليس طريق مكة، هذا ليس طريق مكة، هذا العكس، أخطأنا الطريق. فلما أصبحوا وجدوا أنهم قد مشوا إلى جهة المشرق عكس، واضح. وسمعت بعض أهل العلم يقول بعض المؤذنين في السابق، في السابق يعني قبل مثلا 50 أو 70 سنة، كيف كان يعرف الفجر؟ بالرائحة، بالرائحة. قد يقول قائل: كيف؟ الحذاق يعرفون هذا. إذا كان في منطقة فيها صحراء وجاء وقت الفجر يميز بالرائحة، وهذا أمر ليس بشيء خارق إخوان الأفاضل. فبعض العميان فيهم ذكاء، وذكاء أيضا ماذا؟ يعني عظيم. فلذلك هذه المسألة لا إشكال في جوازها، لو أما الأعمى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف. ما معنى هذا الخبر؟ إذا كان الميت مسلما يقول لا إله إلا الله صلي عليه. طيب إذا ما كان مسلم ما تصلي عليه، رجل غير مسلم ما نصلي عليه صلاة الجنازة. طيب وبالنسبة للإمام، من كان مسلما يقول لا إله إلا الله صلي وراءه. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصلاة خلف مستور الحال؟ يعني إيش معنى مستور الحال؟ واحد يقول لك أنا صليت وراء إمام ما أدري، هذا الإمام يمكن يكون غشاش. يعني وأنا دائما أذكر هذا، يعني بعض الناس حاط رأسه على ومتسلط على من؟ على الأئمة. والله الإمام هذا أنا ما أدري يقوم الليل ولا لا، يفعل كذا أو كذا، يعني هذا من البغي. لذلك أقول لبعضهم ما قدرت إلا على هذا، يعني هذا أمر قبيح جدا من بعضهم هداهم الله. فبعض الناس يقول لك أنا ما أدري عن هذا اللي يصلي، يمكن يعني يفعل كذا وكذا. طب أنت مو مطالب بهذا التنقيب والتفتيش وهذا يعني التحريص المبتدع. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية، من قال ابن تيمية، يقول من قال أنا ما أصلي إلا خلف من أعرف عقيدة في الباطن داخل قلبي إيش موجود، قال فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الصلاة خلف العاص؟ يعني واحد يعق الوالدين معروف بهذا، ما حكم الصلاة وراءه؟ جمهور أهل العلم على صحة الصلاة وراءه، جمهور أهل العلم وهم مع الصحة يقولون الصلاة وراءه مكروه، الصلاة وراءه مكروه. يعني هذا من فوائده زجر هذا العاص. كلام نعم واضح، شخص يعني معصيته ظاهرة وواضحة، الصلاة وراءه صحيح، ولكن يقول تكره الصلاة وراءه. وطبعا الصلاة وراءه صحيحة، دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال صلي وراءه أو صلي معهم فإنها لك نافية. وأيضا جاء عن ابن عمر روايات أنه صلى وراء من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الظالم المشهور. فالصلاة صحيحة. فائدة، هذا في غير ولي الأمر، ولي الأمر يصلى وراءه، واضح بارك الله فيكم. ولو كان بعض الناس يقول عنده كذا وعنده كذا يصلى وراءه. لذلك الإمام أحمد له كلمة يقول الصلاة خلف ولاة الأمر لابد، لابد تصلي وراءه إن صلى. لماذا؟ عدم الصلاة وراء ولي الأمر فيه شق للعصا والسمع والطاعة وتأليب عليه، لذلك لا يصح مثل هذا الأمر. ما يأتي رجل ويقول جمهور أهل العلم يقولون على كراهية الصلاة خلف الفاسق، طيب هذا ولي أمر الدولة الفلانية يفعل كذا وكذا ما أصلي وراءه، لا يصح مثل هذا الكلام. السلف كانوا يقولون ولي الأمر يستثنى، لأن في عدم الصلاة وراءه ماذا؟ تأليب عليه وإثارة للفتن. طيب فائدة في مسألة الإمامة، إمامة الصلاة لا يراعى فيها مسألة النسب، هذا أصل كذا ونسب كذا وقبيلة كذا باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن عبد البر في الاستذكار. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف والخبر إسناده ضعيف، لكن المعنى صحيح. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء والإمام راكع، ماذا فعل؟ ركع مع الإمام. يعني إذا جئت والإمام في السجود تسجد ولا تظل واقف؟ تسجد. وسيأتي معنا فائدة نفيسة حول هذا الموضوع. وحكاه بعض أهل العلم إجماعا أنك إذا جئت والإمام على حال تصنع كما يصنع الإمام، إلا يعني من حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع يقولون إلا لو الإنسان جاء وفي جماعة دخلت وأنت تعلم أن الإمام الآن سيسلم فقال تصلي مع الجماعة صلاة كاملة هذا أفضل. أحيانا يقع هذا الأمر، يعني الآن تعلم أن الإمام سيشرع في التسليمة الأولى، واضح بارك الله فيكم. فيقول منه شيخ الإسلام تيمية أن صلاته مع الجماعة الثانية أفضل، والله تعالى أعلم. طيب لماذا تدخل مع الإمام ولو كان ساجد؟ يعني واحد يقول لك الآن سأسجد ويقوم الإمام سجدة واحدة، وهذه السجدة لا تحسب من الركعة، لماذا أسجد؟ الترمذي بعد ما ذكر حديث الباب في السنن قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. طيب ليش يسجد؟ لماذا يسجد؟ السجود فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر. قال عبد الله بن المبارك عن بعضهم لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. واضح بارك الله فيكم. هذه السجدة هذا الترمذي يذكرها في السنن، قد تسجد سجدة واحدة فالله عز وجل يغفر لك، رحمة الله واسع وعظيم. طيب عندنا مسألة، المسبوق مع الإمام، رجل فاتت ركعتين من صلاة العصر سيدخل في أي ركعة؟ أكيد أكيد الثالثة ولا الخامسة؟ الثالثة أكيد. طيب سيدخل في الركعة الثالثة، بالنسبة له هل هذه الركعة الأولى ولا بالنسبة له هي الثالثة والرابعة وبعد ما يسلم الإمام يأتي بالركعة الأولى والثانية؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ المسألة هذه بارك الله فيكم فيها خلاف بين أهل العلم. جاء في الحديث وما فاتكم فأتموا، لذلك ذهب بعض أهل العلم أنه يتم يكمل، يعني هذه الثالثة والرابعة هي الأولى والثانية فيبني عليها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب. وطبعا يترتب على هذه المسألة إشكالات، مثل ماذا؟ إذا دخل مع الإمام في المغرب الركعة الثالثة بالنسبة له على القول الأول هي الأولى، واضح؟ فالركعة الثانية سيصليها جهرية، واضح بارك الله فيكم؟ والركعة الثالثة سيصليها سرية. إذا قلنا الركعة الثالثة ثالثة له سيصلي بعدها ركعتين، كيف تكون؟ جهريتين. فهمت بارك الله فيكم؟ طيب في صلاة الظهر سيزيد ماذا؟ بعد سورة الفاتحة سورة، فيترتب عليها إشكالات. ما سمعت فيها؟ وهكذا، نعم صادق، يعني في مسائل تترتب على هذه المسألة. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فائدة فقط مما ينصر القول الأول ما ذكر من المنذر، تكبيرة الإحرام في أي ركعة تكون؟ على القول الثاني بتكون في أي ركعة؟ الثالثة. واضح بارك الله فيكم. فهذا ينصر أي قول؟ القول الأول. لكن القول الثاني إخوان الكرام ليس قول ساقط، لا يا إخوان، هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا قول الحنفية وقول عند المالكية، واضح بارك الله فيكم. فلا يتصور الإنسان يعني إن القول هذا جابه أهل العلم هكذا من رأسه، لأن في روايات وما فاتكم فقضوا وليس فأتوا، فهذا قول قول معتبر، لكن الصواب هو القول الأول والله تعالى أعلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه يا الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. تم العرس؟ العرس تم؟ ولا عقد فقط؟ متى العرس إن شاء الله؟ الشهر هذا ولا بعد عيد الأضحى؟ آه إن شاء الله. أسعدك الله، تفضل. شوف بارك الله فيك، أجر الصف الأول سنة والاصطفاف أوجب، فهنا يكون الاصطفاف أولى، هذا الأمر. الأمر الثاني ذكرت لك أن هذا من دقيق العلم يحتاج إلى تحرير، لكن قد يقول قائل ذاك سبقا وأنا ما استطعت أني أسحب وأعرف أن في مصلين سيصلون معي، لا حرج. واضح بارك الله فيك. بس دقيقة نبهتني على النقطة إخواني الكرام، راجعني بعض الإخوة وأرسلني، ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أن قول الحنابلة أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، والصواب أن مذهب في المذهب يعني أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، هذا قول الحنابلة بارك الله فيكم، وعندهم قول آخر بالوجوب. طبعا أخوان الكرام هذا لا يعني مرة أخرى أؤكد وجود أقوال في المسألة إن والله أدي صلاة الجماعة في البيت وأمورك طيبة، لا يخبر. أخوان الأفضل إذا استطعت لازلت أذكر نفسي وأحبتي الكرام ألا تفوتك تكبيرة الإحرام، ما أقول عن تفوتك الصلاة، لا لا لا، هذه حاول تزيلها من قاموسك، إنك تفوتك صلاة الجماعة هذه مسألة تخرجها من برنامج حياتك قدر الاستطاعة طبعا إخوان الأفاضل، لكن احرص أن تكبيرة الإحرام ما تفوتك، واحرص أن تعد من المصائب فوت تكبيرة الإحرام، اجعلها مصيبة وعظم هذا الأمر، ستجد إن شاء الله أن الحياة فيها معنى آخر من ناحية القرب من الله عز وجل. يقول ابن القيم تريد تعرف تعظيم الإسلام في قلبك، انظر إلى تعظيم الصلاة في قلبك، تعظيم الصلاة في القلب من علامات تعظيم الإسلام في القلب، والله أعلم. تفضل. ما أدري وفي أحد يصلي معه المسجد يزدحم وكذا، إذا كان ما يصلى لا نقول له تقدم، ولو صلى في الصف الثاني خاصة في بعض المساجد الكبيرة نقول ولو صلى في الصف الثاني والناس سيصفون معه فعلا منزل، واضح بارك الله فيك. أما أن يصف وحده إلا طبعا إلا ترتبت عليه مشقة ما يقدر عليها، هذا مثل من لو افترضنا أن رجل أصيب في بعض البلدان يسمح لهم بها بمرض كورونا، فجاء وصلى في الصف الثاني وحده، واضح بارك الله فيكم، وما في أحد سيصف عنده، والصف الأول فيه مكان لا حرج عليه، لأن هنا المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. يظن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة والله أعلم. الصلاة الزوجة في الخلف هو أمام خلف بصف خلف وراءه تماما بصف. نعم سيأتي معنا باب صلاة المسافرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عدد من الصحابة لما كانوا في سفر بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة بركة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عرفة صلى بهم جماعة. واضح؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.